أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأبحاث السابقة عن بيان حقيقة الوجوب الكفائي، وقلنا أنه وقع النزاع في أن الكفائية والعينية هل الفارق بينهما بلحاظ الوجوب أو الفارق بلحاظ الموضوع، وعلى الأول هل الفارق ذاتي حقيقي ماهوي أو أن الفارق اعتباري بالإطلاق والتقييد، وعلى الثاني أي إذا كان الفارق بين العين والكفائي في الموضوع فما هو موضوع الوجوب الكفائي. وقلنا هناك عدة احتمالات في ذلك، ولا يهمنا في المقام تنقيح ما هو الصحيح بين هذه الاحتمالات، فإنه الإشكالات رحمك الله الإشكالات التي ذكرناها في بحث الوجوب التخييري تأتي بعينها في بحث الوجوب الكفائي، فالكلام هو الكلام، ولكن ما ينبغي الالتفات والتأمل فيه في المقام هو أن المصنف في بحث الوجوب التخييري فرق بين صورتين وحالتين، فذكر هناك بأننا تارة نفترض بأن الملاك القائم يمكن أن يتحقق بكل من الفعلين أو الأفعال التي هي الأبدال في الوجوب التخييري، فإن الغرض والملاك يمكن أن يتحقق بالعتق، ويمكن أن يتحقق بالصيام، ويمكن أن يتحقق بالإطعام، فإذا كان كذلك فسيكون متعلق الوجوب هو الجامع الانتزاعي. صحيح في ذاك البحث في الوجوب التخييري، إذا كان الملاك قائم بكل فعل ولا تضاد في الملاكات، ويمكن أن يتحقق الفعل بالأول بالثاني بالثالث، ويوجد ملاك واحد فارد للمولى، وهذا الملاك الواحد يمكن أن يتحقق بأي واحد من الخصال الثلاثة، وحيث إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فقال بأن متعلق الوجوب التخييري الجامع الانتزاعي. ونحن أرجعنا الواجب أو الجامع الانتزاعي إلى عبارة عن الجامع المشير إلى الأفراد على سبيل البدل. أما الملاك الثاني وهو ما لو فرض أن الملاكات للمولى مستقلة ولكن متضادة في مقام الاستيفاء، فالمولى له ملاكان لا ملاك واحد، ولكنه لا يمكن أن يستوفى كلا الملاكين للتضاد بينهما، وحينئذ إذا كان كذلك فليس المورد من باب أن متعلق الوجوب هو الجامع، بل سيكون متعلق الوجوب المعين، فلا فرق بين التعيين والتخيير في هذا الفرض في المتعلق، فإن الوجوب التخييري يتعلق بالمعين، غايته أن الافتراق بينهما بلحاظ سنخ الوجوب وحقيقة الوجوب. فهل الوجوب الذي تعلق بالمعين سنخ وجوب لا يجوز تركه حتى إلى البدل فيسمى تعيني، أو أنه وجوب يجوز بل رفع اليد عن إلى البدل فيسمى تخيري. فقال إن الفارق في الصورة الثانية في ماهية وحقيقة الوجوب. هذا ما ذكره في أي بحث؟ بحث الوجوب التخير. لما جاء إلى هنا وهو العيني والكفائي، أي الكفائي صلى في قبال العيني، لم يفصل بل اختار أن الصحيح في هذا الفرض أو الصحيح في الوجوب الكفائي أن سنخ الوجوب وماهيته وحقيقته تختلف عن الوجوب العيني، وليس الافتراق في الموضوع، فالموضوع في العيني والكفائي واحد وهو جميع المكلفين. فالوجوب العيني متعلق بجميع المكلفين، وجوب الصلاة بالبالغ العاقل، ووجوب أيضا دفن الميت متعلق بجميع المكلفين، وإنما الفرق في سنخ وحقيقة ذلك الوجوب. فإن الوجوب العيني المتعلق بالصلاة والصوم والحج سنخ وجوب له آثار، والوجوب المتعلق بماذا بماذا بدفن الميت سنخ وجوب له آثار. فذكر هنا ما يرجع إلى اختياره في ذاك البحث في أي صورة؟ في الصورة الثانية. ولم يذكر هنا ما يرجع إلى اختياره في الصورة الأولى، إذ لو أرجعنا الفرق في المقام إلى الفرق في ذاك المقام بلحاظ الصورة الأولى لكان يقول عندنا صورتين. صورة الأولى أن الفارق في وين؟ في الموضوع، نحن المتعلقين في الموضوع، فالموضوع تارة جميع المكلفين هذا عيني، تارة عبارة عن الجامع وهو المكلف على سبيل البدل، وهو الذي اختاره السيد الخوي وكثير من المتأخرين أن الوجوب الكفائي متعلق موضوعه المكلف على سبيل البدل. لكن المصنف ما جاب هذا الاحتمال في هذا الباب، وإنما اختار ما ذكره هناك في الاحتمال الثاني. فما هي النكتة في ذلك؟ هذا سؤال لكم، لماذا المصنف في بحث الوجوب التخييري فصل بين صورتين وهنا لم يفصل، بل اختار أن الكفائي حقيقة، بل سنخ حقيقة تباين الوجوب العيني. فهل يريد أن يقول أن هذا الكفائي أصلا لا يتصور على صورتين ودائما الصورة هي نفس الصورة الثانية هناك، فلا تتأتى الصورتان التي ذكرناهما هنا بلحاظ الملاك، لأن المدار على الملاك، تذكروا المطلب إن شاء الله، وقطعا نسيتوه، واضح؟ عشان نقول إن شاء الله تتذكروا، واضح؟ امتحانات تأثر على الطالب، نسيه المطالب، وأنا هم ذكرتكم الآن بالمطلع عشان تتذكرون، سربت بين المطالب. فالسؤال لكم في التقرير، في المباحثة، في التدريس، في الدراسة، على راحتك أي وقت أنت تقدر تحصل، ما هو الفرق الجوهري والجذري بين ذاك البحث وهذا البحث، بحيث ذكر احتمالين هناك ولم يذكر إلا احتمالا هنا، يحتاج إلى تأمل منكم في ذاك البحث وما ذكرناه يتضح إن شاء الله ما ذكره هو هنا. قال، انتهى البحث خلاص. قال الفصل العاشر في الوجوب الكفائي والتحقيق. وصل التحقيق، شو وصلت للتحقيق شيخنا أيها الشيخ الآخون؟ شو وصلت للتحقيق؟ الشيخ الأعظم طريقة مختلفة، يجيب الأقوال ويخليك والاحتمالات في الأقوال، وينقل عبارات الأصحاب الأقوال ويناقش في فهمكم إلى الاحتمالات ويجيب المشاكل، بعد إخوة الإنصاف، هذا كل إنصاف، شلون فكر؟ واضح. بل لا ينقل قبل. هذا يوم ثاني جساع. سأتكرر الإنصاف مرتين. ما في مشكلة. قل يعطيك سير البحث. الشيخ الآخر مباشرة يعطيك الجبل والتحقيق أن يقال. قال والتحقيق
أنه سنخ من الوجوب، يعني عند الوجوب الكفائي غير الوجوب العيني، هناك اختلاف ما هو سنخي، ولا فرق في الموضوع، وهذا الوجوب وللوجوب تعلق بكل واحد. فالموضوع في الوجوب العيني كالموضوع في الوجوب الكفائي متعلق بكل واحد واحد، بحيث ذكرنا الآثار وشرحناها وش مدرارك تذكر إن شاء الله، شرحنا الآثار الثلاثة ونكتتها في أول درس في بحث الوجوب الكفائي، بحيث لو أخل بامتثاله أو لو أخل الكل بامتثاله لعوقبوا على مخالفته جميعا، لأن التكليف موجه للجميع ومقتضى توجهه للجميع لكل واحد واحد واحدين، أنه إذا بل إذا شنو إذا خالف الجميع استحق الجميع، إذا خالف الجميع استحق الجميع، لأنه خطاب موجه للجميع. وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، لأنه يتحقق حين إذا أتى واحد تحقق الملاك للمولى، لأن المطلوب هو فعل واحد، تحقق طبيعي الفعل في الخارج، وليس المطلوب تعدد الفعل بتعدد المكلف. وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، وذلك لأن قضية مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد، يعني أنه قضية ما إذا كان مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل الكل، كما هو قضية مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد، فإن كل مكلف 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 في حد ذاته علة تامة لتحقيق مطلوب المولى، فلو تحققت الصلاة على الميت من هذا فقط لتحقق الغرض، فهو بمثابة العلة التامة لتحقيق غرض المولى، ولو صلى الثاني بوحده أيضا ولم ينضم إليه أحد لتحقق الغرض. فإذا كان كل واحد له الصلاحية أن يكون علة تامة لتحقيق الغرض، فإذا اجتمعوا تتحول العلة التامة إلى علل ناقصة، ويكون المجموع كله علة تامة. أنا الآن لي قدرة أن أحرك هذا بنفسي، الشيخ له أن قدر تحرك الأموات عندك شيخنا بنفسي، لو اجتمعنا وحركنا تواردت العلتان التامتان في نفسهما على معلول واحد، فيكون المجموع هو العلة. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر في الواجب المؤقت والموسع، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال ولا شبهة أن الشريعة بل أحكام العرف أيضا تحتوي على نحوين من الوجوب، فتارة يكون الوجوب مقيد بوقت معين، وتارة الوجوب لا يقيد بوقت معين بل هو مطلق من ناحية الوقت، ولا إشكال في وجود الوجوبات المؤقتة في الشريعة كالصوم كالحج كالصلاة، فإنها من قبيل الوجوبات المؤقتة، والشارع المقدس تارة يجعل الوجوب على الشيء مقيدا بوقت، وتارة يجعل الوجوب على الشيء غير مقيد بوقت، فلا يأخذ قيد الوقت في الوجوب. فما هو المناط في ذلك؟ فلماذا بعض الوجوبات مطلقة من حيث الوقت وبعض الوجوبات مؤقتة؟ الجواب على ذلك واضح كما ذكرناه تكرارا، أن القيود التي تؤخذ في الوجوب وفي الحكم دخيلة في أصل اتصاف الفعل بالملاك، بحيث أنه لا يتصف الفعل بالملاك بغض النظر عن هذا القيد، فالفعل حال كونه غير مقيد بهذا القيد ليس فيه الملاك، ليس فيه المصلحة. فالوقت دخيل في اتصاف الفعل بالمصلحة، فلكي يكون هناك مصلحة في الصوم، هذه المصلحة في فعل الصوم المصلحة اللزومية، بل للصوم الواجب الذي كتب على الناس، هذه المصلحة مقيدة بتحقق وقت معين وهو شهر رمضان مثلا، وصلاة الظهر مثلا، لكي يتحقق في فعلها المصلحة لا بد أن يفرض بأنه محدود بين الحدين من الزوال إلى الغروب، بحيث أن هذه الصلاة خارج هذا الحدين، خارج الحدين لا تتصف أصلا بالمصلحة، فلا مصلحة في الفعل بعنوان أنه صلاة ظهر أو صلاة عصر. فحينئذ إذا كان الوقت بحسب الملاك دخيل في أصل الاتصاف الفعل بالملاك، فيكون الوقت قيدا في الوجوب. أما لو كان الوقت لا علاقة له بأصل الاتصاف، فإنه سيكون حينئذ الوجوب مطلق، بغض النظر أن الواجب مقيد بالوقت أو ليس مقيد بالوقت، فإن الوجوب قد يكون مطلق من حيث الوقت ولكن الواجب مقيد. وإذا أخذ الوقت قيدا في الواجب لا في الوجوب، كان الوقت دخيلا في استيفاء المصلحة، مو في أصل وجود المصلحة، في استيفاء المصلحة بل وفعلية المصلحة وترتب المصلحة. ولهذا بل ذكرنا في أبحاث سابقة ومر عليكم في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة أن عندنا شرائط الاتصاف وشرائط الاستيفاء، فراجعوا، هل أشرنا إلى لما يذكر المطلب، راجع ما ذكر في الحلقة الثانية، موجود هذا البحث. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الواجب المؤقت تارة يكون موسع وتارة يكون مضيق. نعم، الآن في الوجوب، بحثنا في الوجوب، لا الوجوب الوجوب، إذا قلت واجب يعني بلحاظ المتعلق، كما يسامحون الأصوليين كله صار واجب وتخير وجوب تخير، بحثنا في الوجوب. الوجوب تارة يكون مضيق وتارة يكون موسع، والمراد من الوجوب المضيق ما أخذ فيه الوقت بمقدار يساوي ويستدعي تحقق الفعل، ما أخذ فيه الوقت بمقدار يساوي ويستدعي الفعل كالصوم، فإن الصوم من الواجبات المؤقتة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الزمان الذي أخذ بين الحدين بمقدار يستدعي نفس الفعل، لا أنه أكثر من الفعل ولا أقل من الفعل، هذا يسمى بالمضيق. وعندنا بل وجوب موسع وهو ما أخذ فيه الوقت بمقدار أوسع من الزمان الذي يستدعيه الفعل كالصلاة، كصلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر من الواجبات الموسعة لأن الوجوب قد جعل بين الحدين، وما يستدعيه الفعل مقدار 4 ركعات لا يساوي مقدار الزمان الذي جعل لظرفا لهذا الفعل، فإنما يستدعيه الفعل أقل بكثير من الوقت، فالوقت بمقدار أوسع من الزمان الذي يستدعيه الفعل. فإذا كان الوقت أوسع فإن الوجوب حينئذ يسمى بالوجوب الموسع، إلا إذا حصلت طويلة. واضح، إذا نصلي أنا صلاة طويلة ما يسع الوقت، وحي يقول يشتكي مرة يقول صلاة الصبح ما يكفي الوقت، ما يكفي شيخنا الوقت، وسواسي هو كان يدخل الحمام قبل الوقت فيخرج إذا طلعت الشمس، يقول الوقت لا يسع للصلاة. واضح، أو يصلي صلاة جعفر الطيار يطول، بل يصلي ويركع ويسجد. أول ما جئنا الحوزة، أول ما جئنا الحوزة شفت واحد يعني صلي، فشفته في السجود، توصل الصبح صار في السجود، صليت أنا وقمت وقلت أوه الحين في السجود، قاعد في السجود يسجد سجدة، قلت يعني سجدة موسى بن جعفر عنده مستحبات يعمل، جاء طلعت الشمس وعرف السجود بلي، فقعد قلت له ها شيخ أنا أخاف صدق اللي هنايم نام قبل أن ينتهي من الصلاة، فالركعة الثانية الظاهر في السجدة الثانية نايم. أنا فكرت أنت يعني تعبت، أنا ألمت نفسي، شنو هذا الشخص وصل إلى الله يسجد ويدعو إلى ألف مؤمن، يستحب الدعاء إلى ألف مؤمن السجود. في الرواية أنه بعض الرواة كانوا مداومين على الدعاء لألف مؤمن بعد صلاة السجود، يسجد سجدة، في ترجمة بعض الرواة كان يسجد سجدتان ويدعو لألف مؤمن في السجدة. درسهم الساعة 9 الظهر. ومن طرق استجابة الدعاء أن تقدم الدعاء لأربعين مؤمن كما ورد، تدعو لأربعين مؤمن ثم تدعو لنفسك فإنه يستجاب لك يا شيخ أحمد، ادعو لأربعين مؤمن أولا بعدين ادعو لنفسك الله يستجيب لك إن شاء الله. ومن آثار ومن طرق استجابة الدعاء أن تقدم الدعاء للمؤمن. خب، المطلب الثالث، اتضح من ما ذكرنا في الوجوب الموسع أن مرجع الوجوب الموسع إلى الوجوب التخييري بلحاظ التخيير العقلي، ببيان أن ما يريده المولى هو طبيعي الصلاة، طبيعي صلاة الظهر بين الحدين، وهذا الطبيعي له أفراد متعددة قابلة للانطباق عليه، وعندنا أفراد عرضية وأفراد طولية. أما الأفراد الطولية هي الأفراد بلحاظ تدريجية وعمود الزمان، فإن طبيعي الصلاة يمكن أن يتحقق في هذه الدقيقة بعد كذا بعد كذا في عمود الزمان، وهذه أفراد شنه طولية لأن الزمان اللاحق متوقف على مضي الزمان السابق، وعندنا في كل زمان أفراد شنو عرضية، ففي أول الوقت يمكنني أن أوجد طبيعي الصلاة في المسجد، في البيت، في المكان الفلاني، بالكيفية الفلانية، وهذه أفراد عرضية. وحينئذ إذا قال المولى أيها العبد سير خش آدمي صل بين الحدين، فإن المطلوب هو طبيعي الصلاة، ويكون التخيير تخييرا شنو عقليا، لأنه متى ما تعلق الأمر بطبيعي له أفراد متعددة قابلة للانطباق على ذاك الطبيعي، فإن العقل يخير المكلف في تحقيق الطبيعي في أي فرد من هذه الأفراد. فمرجع الوجوب حينئذ في الموسع إلى التخيير العقلي، وليس التخيير هنا كما هو واضح تخيرا شرعي، لأن الشارع لم يجعل الوجوب على الأبدال الطولية والأبدال العرضية حتى يقال التخيير شرعي، وإنما جعل الوجوب على الطبيعي، والعقل هو يدرك أن الطبيعي يتحقق بأحد هذه الأفراد. وهناك نزاع مفصل عندهم في كلمات الأصوليين خصوصا قبل الكفاية، هل أن الواجب المضيق معقول أو لا، وهل الواجب الموسع معقول أو لا. فذكرت رحمك الله عدة إشكالات عندهم يعبر عنها الآخر بالتسويلات في إنكار الوجوب أو الواجب الموسع، وأيضا هو ما تعرض هناك أيضا إشكالات في الواجب المضيق. عافاك الله سيدنا، من خلص الدرس كان يقول لك عافاك الله. والمصنف لم يوقع الكلام فيها، وحيث إنه قال من التسويلات فنخاف أن ندخل في التسويلات الشيطانية ونوقع البحث فيها نقضا وإبراما. فمن أراد أن يعرف هذه التسويلات، إذا تعرفها أخاف تقع في التسويل، راجعوا ما ذكره بل الأعلام مفصلا كسيد المنتقى في صفحة 506. لاحظ ما أشار إليه هناك، وتعرض أيضا السيد الخوي في أول بحثه في الواجب المؤقت والموسع، لعله صفحة 245 من الجزء 45 من الموسوعة، يعني الجزء الثالث من المحاضرات، صفحة 245 جزء 45 من الموسوعة، تعرض إلى هذه الإشكالات وهي ضعيفة، فنحن نتركها أو نعرض عنها صفحا. المطلب كم؟ خلنا نقرأ المقدار. قال الفصل الحادي عشر: فصل لا يخفى أنه وإن كان الزمان، خب الزمان كالمكان لا بد من الفعل في الخارج من زمان أو مكان، وهذا لا علاقة له بدخالة الزمان كما كقيد شرعي، هذا أمر تكوين كل فعل خارجي في عالم المادة يحتاج إلى مكان وزمان، هذا واضح. لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، وهو الأفعال، والأفعال الخارجية تحتاج إلى زمان، وهذا لا علاقة له بمحل البحث، إلا أنه تارة، هي محل بحثنا، مما له دخل فيه شرعا فيكون مؤقت، وقلنا معنى الدخل الشرعي أنه دخيل في أصل اتصاف الفعل بالبلاء، هذا إلى قيد في الوجوب. إذا كان قيد في الواجب دخيل في استيفاء وتحصيل الملاك في الخارج، فحبة الإسبرين، حبة الدواء، قد يكون فيها مصلحة، بس أنا لكي أستوفي هالمصلحة أحتاج أن يكون بطني شنو ممتلئ، معدتي ممتلئة لكي أنا أستوفي المصلحة، فهذا شرط في استيفاء المصلحة وفعلية المصلحة في الخارج وتحقق المصلحة، لا في أصل الاتصال. وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير مؤقت، وهني ظاهر هني البحث عندنا في وين؟ في الوجوب، واضح هو بحث في الأصول مو في الواجب المؤقت والواجب في الوجوب المؤقت والوجوب الموسع، يعني أخذ الوقت قيدا في وهو الذي وقع النقد والإبرام في معقوليته وعدم معقوليته. والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فهو مضيق، لأن عبرت عنه شنو؟ ما أخذ فيه الوقت بمقدار يستدعيه الفعل كالصوم، وإما أن يكون أوسع منه، وهو ما أخذ فيه الوقت بمقدار أوسع من الزمان الذي يستدعيه الفعل كصلاة الظهر بين الحدين. ولا يذهب عليه إن شاء الله أن الموسع كلي، لأن المطلوب هو طبيعي الفعل بين الحدين وقابل، إذا كان أوسع إذا قابل للانطباق على أكثر من فار، أما إذا كان مضيق هل هو كلي؟ مضيق هو مصداق واحد بعد، ليس طبيعة لها أفراد متعددة طولية وأفراد عرضية، إنما هذا يأتي في وين؟ في الموسع. كما كان له أفراد دفعية يعني عرضية، كان له أفراد تدريجية يعني في عمود الزمان، يكون التخير بينها يعني بينها شنو بينها يعني بين الأفراد التدريجية الطولية كالتخير بين أفرادها الدفعية اللي هو في الوقت الواحد، أصلي في المسجد، أصلي في البيت، أصلي في كذا، بل بين أفرادها الدفعية عقلي، التخير عقلي. ولا وجه لتوهم أن يكون التخير بينها يعني بينها به بين الأفراد التدريجية، واضح؟ لأن بعضهم فصل قال الأفراد الدفعية تخير شنو؟ عقلي. الأفراد التدريجية في عمود الزمان التخير، تخير شنو؟ شرعي. قل لا، المتعلق هو طبيعي الفعل وله أفراد قابلة للانطباق. ضرورة أن نسبتها نسبة الأفراد التدريجية إلى الواجب إلى الصلاة نسبة أفراد الطبائع إليها، لأن الواجب هو طبيعي الصلاة بين الحدين. ووقوع الموسع وما ما تعرق إلى المضيق، من المضيق لهم إشكال واضح، وما ذكر في مضفر وما ذكر في الحلقات وكذا. ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتري صلاة الظهر، صلاة العصر، هي الصلوات اليومية أركان الإسلام بعد شنو، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات. أنا كلامي مختصر مفيد إلى أخون، يعني هذه مطولات راجعها. المطلب الرابع، هل القضاء يتبع الأداء أو لا؟ وها هنا مسالك ثلاثة في المسألة. المسلك الأول، التبعية مطلقة. المسلك الثاني، عدم التبعية مطلقة. المسلك الثالث، التفصيل بين كون الوقت مستفاد من الدليل المتصل وبين كون الوقت مستفاد من الدليل المنفصل. فإن كان مستفاد من المتصل فلا تبعية، وإن كان مستفاد من المنفصل فنقول بتبعية القضاء للأداء. بيان ذلك يا شيخ إبراهيم، إذا دل الدليل على وجوب صلاة الظهر في الوقت بين الحدين، فهل نفس هذا الدليل الدال على وجوب الفعل بين الحدين يستفاد من وجوب القضاء لو فات الأداء على المكلف لعذر أو لغير عذر؟ فمن قال بأن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد بل يكفي الدليل الأول المؤقت لاستفادة القضاء، قال بتبعية القضاء للأداء، فلا نحتاج إلى دليل آخر يدل على القضاء، بل نفس الدليل الدال على الصلاة في الوقت على الأداء يدل هو على القضاء. ومن أنكر ذلك فقال أن الدليل الأول غاية ما يدل عليه وجوب الحصة وهي الصلاة في الوقت، ولا يدل على وجوب الصلاة خارج الوقت، فإن هذا خلاف التقييد، فالقضاء ليس تابعا للأداء بل يحتاج إلى أمر جديد، وهذا معناه عدم التبعية. ونحن نتعرض إلى القول الثالث وبه يتضح الكلام في القولين الأولين، وهو أنه نفصل بين القرين المتصلة والقرين المنفصلة. فهنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الوقت مستفاد من القرينة المتصلة، كما لو قال الشارع صلي الظهر بين الحدين، بين الزوال إلى الغروب. فالوقت قيد الوقت مستفاد من قرينة متصلة أبرزها المتكلم عندما بين وأبرز وجوب الفعل. ففي هذه الحالة لا وجه للقول بأنه الدليل الأول الدال على وجوب الصلاة في الوقت هو بحد ذاته دليل على وجوب الصلاة خارج الوقت، وذلك لأن المستفاد عرفا من هذا الدليل وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب. فالمرتكز العرفي يفهم من هذا الدليل أن المطلوب هو الحصة، هو المقيد، هو صلاة الظهر المقيد بكونه بين الحدين، ولا يفهم أن هناك مطلوبان للمولى، طبيعي الصلاة لا بشرط زائد طبيعي الصلاة في الوقت. فإذا انتفى المطلوب الثاني وهو الصلاة في الوقت بقي المطلب الأول وبقي المطلوب الأول وهو طبيعي الفعل لا بشرط من جهة الوقت. فإن العرف لا يفهم من الأمر بالمقيد أن هناك تعدد أمر بذات المقيد بما هو هو وكون المقيد متقيدا بالقيد، بل يرى أن المطلوب للمولى هو المقيد بما هو مقيد، لا أن المطلوب طبيعي الفعل لا بشرط زائد كون الفعل في متلبسا بالقيد مقيد بالقيد. بل ما يراه المرتكز العرفي أن المطلوب هو شنو؟ هو المقيد، ومقتضى كون المطلوب هو أن ما يريده المولى الصلاة المقيدة بالوقت، أما الصلاة غير المقيدة بالوقت فلا يستفاد من هذا الخطاب مطلوبيته للمولى. وإن شئت قلت بأنه لنا أن نتمسك بمفهوم الغاية، لأن مرجع الوقت إلى التحديد إلى جعل الفعل مقيدا بالغاية، ومقتضى مفهوم الغاية نفي الحكم بعد حصول الغاية. واضح، لأن الحكم المغير بالغاية يدل بمفهومه على نفي الحكم بعد دخول بعد حصول الغاية. اللهم تجد دعاء على وضوء إلا أن يقال إن غاية ما يستفاد منه التقييد بالغاية أن الدليل يدل على ثبوت الحكم للمغير قبل انتهاء الغاية، وهو ساكت عن ارتفاع الحكم بعد الغاية. هذا لهم نزاع تذكر. نعم بلي. اللهم إلا أن يقال أن غاية ما يستفاد من جمل الغاية ثبوت الحكم للمغية قبل حصول الغاية، وأما بعد الغاية فهو مسكوت عن المساوق لإنكار مفهوم الغاية. ولكن على كل حال لم يدعي أحد فضلا عن أحد أنه ببركة دليل الغاية يثبت الحكم حتى بعد حصول الغاية. إما أنه يرتفع أو ساكت، وضح. إما أنه يرتفع الحكم بعد تحقق الغاية أو يكون، أما أنه يثبت الحكم حتى بعد تحقق الغاية فهذا لم يقل به أحد، وهذا خلف احترازية القيود أصلا، واضح. وهذا يعني أن الفعل إذا قيد بغاية معينة فلا يستفاد من هذا ثبوت الحكم حتى بعد حصول الغاية، وهذا مرجع إلى نتيجة وحدة المطلوب. واضح شيخنا إن شاء الله. ولهذا لا إشكاله أن التقييد بالمتصل واضح أن المولى يريد الحصاه، يريد المقيد، وهذا واضح في كل القيود وفي الخطابات العرفية والخطابات الشرعية. إذا قيد الفعل إذا قيد المتكلم مطلوبية الفعل بقيد فيريد الحصاه، لا أنه ينحل إلى مطلب طبيعي الفعل لا بشرط من جهة القيد، وكون الفعل محاصلا بالقيد فإن هذا لا معنى له. إنما الكلام كل الكلام والنقض والإبرام إذا كان القيد مستفاد من الدليل المنفصل. جاء المولى قال صل الظهر مطلق، ومقتضى الإطلاق سواء كان بين الحدين أو خارج الحدين طبيعي الفعل. ثم جاءنا دليل آخر منفصل فقال صل الظهر بين الحدين، بحيث أن الدليل الثاني يدل على التوقيت، أوقع صلاة الظهر بين الحدين. فهل في هذه الحالة يمكن أن نتشبث بإطلاق الدليل الأول لإثبات الصلاة بعد خروج الوقت؟ يعني فيقال أنه هناك مطلوبين للمولى، الصلاة في الوقت وطبيعي الصلاة لا بشرط. إن أتيت بالصلاة في الوقت فقد حققت امتثال كلا الخطابين، إن أتيت بالصلاة في الوقت فقد حققت امتثال كلا، لأنك أنت أوجدت الطبيعي وأوجدت امتثلت الصلاة في الوقت. أما لو فرضنا أن المكلف عصى أو عجز لعذرين أو ما امتثل الخطاب الثاني وهو صلي في الوقت، فيبقى إطلاق صلي سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، فحينئذ خطاب الأول ما زال يلاحق المكلف ويركض خلفه ويضج مضاجعه واضح حتى يأتي بالطبيعي، فحينئذ مقتضاه لبان تعدد المطلوب. وهذا ما ذهب له جمع من الأعلام. ويأتي والشيخ الآخون أشار إلى تمامية هذا الكلام في فرض واحد، فصل في الفرض، جاب فرضيتين في هالمطلب وتمم في فرض دون فرض، يأتي بحثه مفصلا. لاحظوا ما شرحه السيد الخوي، لأنه شرحه بشكل جيد وهنا في المقام فصل في هذا المطلب وهو الدليل المنفصل. لاحظوا ما ذكره السيد الخوي في المحاضرات جزء 45 من الموسوعة صفحة 251، صفحة 201 المنطقة، ما في شيء زايد، نفس عبارة الأخون. السيد الخوي فصل أكثر، صفحة 251 شرحا للمطلب واضح. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.